إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى ابن أخيك القاسم ابن الحسن. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. تمثلت محاسن النبي في القاسم بن الحسن الزكي، والمكرمات الغر من أبيه علي القادر تجلت فيه، يشبه عمه الشهيد في الإباء وفي الحياة سر أبيه المجتبى. بدر الكمال في سماء المجد ووارث المجد أبا عن جدي. بدر الكمال في سماء المجد ووارث المجد أبا عن جدي. يمثل الكرار في شجاعته وكيف والأرواح تحت طاعته، فإن هذا الشيب من ذاك الأسد فأمره في الروح ماض والجسد. فإن هذا الشيب من ذاك الأسيد وأمره في الروح ماض والجسد، يجدل الأبطال وهو واحد، فيا بنفسي ذلك المجاهد. يجدل الأبطال وهو واحد، فيا بنفسي ذلك المجاهد، حتى إذا مزقهم جميعا بضربة الأزد هوى صريعا. حتى إذا مزقهم جميعا بضربة الأزد هوى صريعا، فحق أن تبكي عين المجرم الشرايا دما فإن نور عينه خبا يصيح امتح الجسم يجا آسم من ونينا يصيح امتح الجسم يجا بطل ونينا ما تصد لي هب عين عريس يا ابني ولا المقاب ارزق صار بفرد ساعة صفافك والمني انا من شفت عمك لبسك تفصيل لك قلت الولد ما يعود من حق قوم يا رملة وادعي شمعة وشك على العريس جابت يا زكي شبكت على مهجة قلبها بالأيادي شبكت على مهجة قلبها بالأيادي وأما الشهيد حسين وأما الشهيد يصيح ذوبت مفجوع من فقد اخوتي وذبحة اولادي مفجوع من فقد اخوتي وهادي العساكر حايطة يا الولد بي
إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وأفواهكم وصدوركم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. موضوع بحثنا هذه الليلة خلال الآية المباركة أساليب ظاهرة تمييع الحدود الإلهية وخطورتها، والبحث حول هذا الموضوع نتناوله من نقاط ثلاث. النقطة الأولى في بيان معنى الحدود الإلهية، والثانية في بيان خطورة ظاهرة تمييع الحدود، والثالثة في بيان وظيفة المجتمع الإيماني إزاء ظاهرة تمييع الحدود الإلهية. أما ما يرتبط بالمقدمة أو النقطة الأولى وهي بيان معنى الحدود، القرآن الكريم عندما يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، المراد من الحد في القرآن هو نفسه الحد في اللغة العربية، فالحد بمعنى الفاصل والحاجز بين شيئين، كل ما يفصل بين شيئين ويحجز بينهما يعبر عنه بأنه حد. الحدود الإلهية على قسمين، هنالك حدود طرفية وهنالك حدود طرفينية. ما هو الفرق بين الحدود الطرفية والطرفينية؟ الحدود الطرفية هي الحواجز التي وضعها الشارع المقدس لأجل فصل الإنسان عن بعض الأعمال أو عن بعض الأمور، وأكثر المحرمات من هذا القبيل، أكثر المحرمات حدود إلهية طرفية، الإنسان فيها طرف والخمر طرف آخر، ووضع الشارع حاجزا بينه وبين الخمر، الإنسان طرف والزنا والعياذ بالله طرف آخر، ووضع الشارع حدا وحاجزا بين الإنسان وبين الزنا، هذه حدود طرفية. الحدود الطرفينية هي الحواجز التي وضعها الشارع بين طرفين في مجال العلاقات، وللحدود الطرفينية نماذج كثيرة ومتعددة. النموذج الأول نهي الشارع المقدس للمرأة المؤمنة عن الزواج من المخالف لها في العقيدة. فقهاؤنا المتقدمون كانوا يفتون بحرمة هذا الزواج، فقهاؤنا المتأخرون يفتون بكراهته، ولو خيف على المرأة من الخروج عن عقيدتها فإن زواجها بالمخالف يكون حراما حينئذ. لماذا؟ هنالك حاجز وضعه الشارع. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: العارفة لا توضع إلا عند العارف. وورد عن الفضيل بن يسار قال: قلت للإمام الصادق عليه السلام: إن لامرأتي أختا بالبصرة على رأينا، وليس يوجد في البصرة على رأينا من الرجال إلا قليل، أفهل أزوجها بمن ليس على رأيها؟ قال: لا. نهي الشارع عن زواج المرأة المؤمنة تحصينا لدينها ولعقيدتها من المخالف لها في الدين والعقيدة نموذج من نماذج الحدود الطرفينية التي يفصل فيها الشارع طرفا عن طرف آخر. نموذج ثاني من النماذج نهي الشارع المقدس عن تعميق العلاقة مع الشخص المنحرف. أنت عندما تريد أن تكون علاقة صداقة لابد أن تنتخب إنسانا مؤمنا خيرا معتدل السلوك، وأما الإنسان المنحرف فالشارع المقدس قد جعل حاجزا بينك وبينه. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أدنى الإنكار أن نلقى أصحاب المعاصي بالوجوه المكفهرة. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لقد حق لي أن آخذ البريء منكم بالسقيم، وكيف لا وأنتم يبلغكم عن الرجل منكم القبيح فلا تنكرون عليه ولا تهجرون. المنحرف علاقتك معه لا يمكن أن تكون على نحو علاقتك مع المؤمن، بل هنالك حاجز وحد وضعه الشارع المقدس. هذا نموذج. نموذج الثالث للعلاقة الطرفينية النواهي والأوامر الصادرة من الشارع المقدس المرتبطة بعلاقة الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية. تقول الصديقة الطاهرة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا الرجال تراها. وورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الإمام الحسن قال: واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن. فإن شدة الحجاب خير لك ولهن من الارتياب، وإن استطعت ألا يعرفن أحدا غيرك فافعل. الشارع يدعو إلى وجود حاجز بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية في العلاقات. إذن حدود الله تعالى على قسمين: حدود طرفية وحدود طرفينية، ولها نماذج متعددة في الشريعة المقدسة. بعد بيان هذه النقطة نأتي للنقطة الثانية، وهي بيان خطورة ظاهرة تمييع الحدود الإلهية. واحدة من الظواهر التي يشهدها مجتمعنا الآن ظاهرة تمييع الحدود الإلهية. كيف؟ يكون الشاب علاقة مع الفتاة الأجنبية، وقد تفتخر الفتاة أمام صديقاتها بهذه العلاقة، وقد يفتخر الشاب أمام أصدقائه بهذه العلاقة، بحيث أصبحت العلاقة بين الرجل الأجنبي والمرأة الأجنبية ليست علاقة مستنكرة عند شريحة من الناس. ما الذي حصل؟ ميع حد من حدود الله. العلاقة مع المنحرف، إنسان منحرف معروف بفسقه، معروف بمجونه، معروف بكبائر الذنوب التي يرتكبها، مع ذلك تكون معه علاقة جهرية وكأن هذا المنحرف ليس لم يصنع شيئا ولم يفعل شيئا، والمجتمع لا يستنكر هذه العلاقة. العلاقة مع المبتدع الذي يشتم دينك ويشتم مذهبك ويرميك بأقبح الألفاظ وبأقبح التهم، وتكون معه علاقة وكأن شيئا لم يكن، مع أن هنالك حدود لكن هذه الحدود ميحة. ظاهرة تمييع الحدود على مستويات مختلفة وفي أصعدة متعددة، ظاهرة يشهدها المجتمع بمختلف صورها. هذه الظاهرة أحبتي ظاهرة بالغة الخطورة. لماذا؟ لأن النتيجة المترتبة عليها هي اضمحلال هوية المجتمع. ليش هذه النتيجة نتيجة خطيرة؟ لماذا؟ هنا عندنا وقفات أربع نقفها. الوقفة الأولى: ما هو المقصود من الهوية؟ وهل للمجتمع هوية أم لا؟ طبعا المجتمع له هوية. هوية ما هي؟ هوية ليست ورقة. الهوية عبارة عن السمات والملامح والصفات والخصائص التي تميز مجتمعا عن مجتمع آخر. والهوية تتميز بميزتين مهمتين. الميزة الأولى الحضور الوجداني، هوية كل مجتمع تكون حاضرة في وجدان جميع أفراد ذلك المجتمع. مثلا الآن نحن مجتمعنا له هوية، جزء هذه الهوية الاهتمام بإحياء الشعائر الحسينية المباركة، هذا الجزء تراه حاضرا عند كل فرد، صغيرا كبيرا، رجلا امرأة، شيخا شابا. الهوية الاجتماعية ميزتها الأولى حضورها الوجداني في وجدان كل فرد من أفراد المجتمع. الميزة الثانية أن الهوية تشكل مرجعية لقياس السلوكيات المنحرفة والخاطئة. الهوية الاجتماعية مرجعية لأفراد المجتمع يقيسون عليها السلوكيات ويقولون هذه سلوكية منحرفة لأنها تتنافى مع الهوية، وهذه سلوكية صحيحة لأنها تتلاءم مع الهوية. شلون؟ مثلا الآن لما نجي امرأة إلى مجالس عزاء سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في العشرة من المحرم، لما نجي امرأة متمكجة متزينة، وهذا منقول في بعض المجالس، لما نجي امرأة متزينة متمكجة وكأنها متهيئة للحضور في بعض حفلات الفرح، الحالة التي تستولي على المجلس ما هي؟ حالة استنكار. لماذا حالة استنكار لهذا السلوك؟ لأن هنالك هوية، وهذه الهوية تشكل مرجعية، هوية المجتمع أن أيام الحسين هي أيام حداد على الحسين، والمجتمع يرفض كل مظهر يتنافى مع الحداد، فلا يرتضي الزواج ولا يرتضي حفلات الفرح ولا يرتضي التزين والتمكيج لأنه يتناسب مع غير أيام الحداد. إذن الهوية الاجتماعية لها ميزتان، الأولى هي الحضور الوجداني، والثانية أنها تشكل مرجعية لقياس السلوكيات. هذه وقفة أولى. الوقفة الثانية، هل اهتم الشارع بتأسيس هوية للمجتمع أم تكون لمجتمعنا هوية؟ هل هذا من اهتمامات الشارع المقدس أم لا؟ أقول نعم، شارع المقدس اهتم بأن تكون للمجتمعات هوية تميزها. من أين نستكشف هذا؟ نستكشف هذا من مؤشرين. المؤشر الأول الأمر الصريح في القرآن الكريم بصنع وبناء هوية للمجتمع. ألتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الله سبحانه وتعالى يوجه الخطاب لنا بأن نسعى لبناء مجتمع له هذه الهوية. الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن هنالك أمر صريح في القرآن ببناء هوية للمجتمع، هذا مؤشر. المؤشر الثاني هو نهي الشارع عن التشبه بالمجتمعات الأخرى. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد واعفوا اللحى ولا تتشبهوا بالمجوس. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله قال: من تشبه بغيرنا فليس منا. ولا تتشبهوا باليهود والنصارى. وورد في الحديث القدسي المعروف: لا تطعموا مطاعم أعدائي ولا تشربوا مشارب أعدائي ولا تسكنوا مساكن أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تلبسوا ملابس أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم. يعني عندما يكون للمجتمعات الأخرى هوية تميزها، للمجتمعات المعادية للدين هوية تميزها في مأكل، في مشرب، في لباس، فلا تحاول أن تستمد هويتك من هويتهم، بل لا بد أن تكون لك هوية مستقلة. إذن الشارع المقدس من خلال مؤشرين اهتم ببناء الهوية وصنع الهوية للمجتمع. الوقفة الثالثة: ما هو هدف الشارع وما هو غرضه من أن تكون للمجتمع هوية تميزه؟ هنالك فلسفة وأسرار وأغراض. واحد من أهداف المجتمع، واحد من أهداف الشارع عفوا من بناء الهوية وصنعها، هو ترابط المجتمع. المجتمع عندما تكون له هوية تميزه، هذه الهوية تربط بين أفراده. أنت الآن وأنا وغيرنا قد اجتمعنا في هذا المأتم الشريف، ما الذي جمعنا مع التفاوت؟ أنا من منطقة وأنت من منطقة، أنا في سن معينة وأنت في سن معينة، وهكذا. الذي جمعنا الهوية المشتركة، القاسم المشترك. عندما تكون هنالك هوية للمجتمع فإن هذه الهوية تربط بين أفراده. لكن المجتمع الذي لا هوية له يكون مجتمعا متفككا، إذ لا يوجد ما يربط بين أفراده. فحرصا على ترابط أفراد المجتمع أكد الشارع على ضرورة بناء الهوية. ثلاث. الوقفة الرابعة، ما هي الآليات التي اعتمدها الشارع المقدس لأجل صنع الهوية للمجتمعات؟ أولا فهمنا ما هي الهوية، وفهمنا أن الشارع قد اهتم بمسألة صنع الهوية، وفهمنا ما هو هدف الشارع من هذا الاهتمام. طيب الشارع المقدس هل وضع آلية معينة في سبيل بناء هوية المجتمع؟ نعم. ما هي الهوية الآلية الآلية هي تقنين حدود الله والأمر بتطبيقها. شوف، هذه تلك حدود الله فلا تعتدوها. وضع الحدود وتقنينها والأمر بتطبيقها وعدم تجاوزها هو الآلية التي اعتمدها الشارع من أجل ماذا؟ من أجل بناء هوية المجتمع. شلون؟ الآن مثلا الهوية التي يريدها الله للمجتمع الإيماني جزء منها هو العفاف، هو النقاء، هو الطهارة الاجتماعية. الله تعالى يريد أن تكون هوية المجتمع تتميز بهذه السمة. لما نقول هذا مجتمع إيماني يعني مجتمع عفيف، مجتمع طاهر. طيب شلون يبني هذا الجزء من الهوية؟ نهى عن العلاقة بين الرجل الأجنبي والأجنبي، نهى عن العلاقة مع المنحرف، من أجل أن يحافظ على هذا الجزء من الهوية ويصنعه. الله تعالى أراد لهوية المجتمع المؤمن أن تتميز بالفكر المشرق الذي يستمد منابعه من القرآن والسنة النبوية المطهرة والسنة المعصومية. كيف المجتمع يتميز بفكر ولائي نبوي معصومي علوي جعفري؟ حتى يبني الشارع هذه الهوية وضع حدا من الحدود، وهو ماذا؟ وهو نهيه عن العلاقة مع المبتدع في الدين، لأجل أن يبني هذه الهوية. إذن الحدود الإلهية آليات اعتمدها الشارع لأجل بناء هوية المجتمع. كل حدود الله تساهم في بناء هوية المجتمع. لبنى لبنى. إذن تحصل لدينا من الوقفات الأربع أن الشارع المقدس قد اهتم ببناء هوية للمجتمعات، وقنن الحدود وأمر بتطبيقها كآلية لبناء هوية المجتمعات. فعندما تميع حدود الله ما هي النتيجة؟ اضمحلال الهوية. لا تبقى للمجتمع هوية. لما تنفتح العلاقة مع المبتدع على مصراعيها، وتنفتح العلاقة بين الرجل والمرأة على مصراعيها، وتنفتح العلاقة مع المنحرف على مصراعيها، هل تبقى هوية للمجتمع؟ وإذا اندثرت هوية المجتمع لم يبق منه حجر على حجر. قيمة المجتمع بهويته، ومتى ما اندثرت هويته فلا قيمة لذلك المجتمع. إذا ظاهرة تمييع الحدود الإلهية ظاهرة خطيرة لما يترتب عليها على المدى البعيد من خطر جسيم. انجي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، وهي بيان وظيفة المجتمع الإيماني إزاء ظاهرة تمييع الحدود. هنالك عندنا وظيفتان مهمتان. الوظيفة الأولى وعي محاولات التمييع. لا تتصوروا أعزتي أن محاولات التمييع هي قد جاءت بمحض الصدفة والاتفاق، كلا، بل هنالك جهات تسعى لتمييع الحدود الإلهية. طيب نحن وظيفتنا ما هي؟ أولا وعي محاولات التمييع. طيب كيف يتم وعي محاولات التمييع؟ بخطوتين رئيسيتين. الخطوة الأولى استيعاب الحدود الإلهية. شوفوا أحبتي، لما ترجعوا إلى القرآن، القرآن في العديد من آياته يركز على مسألة الحدود تركيزا بالغا. تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. حدود الله دائما الشارع قرآن ما يركز عليها. طيب احنا كيف يمكن أن لا نعتدي وأن لا نقترب؟ هذا يتوقف على استيعاب الحدود. لما أقول يتوقف على استيعاب الحدود، لأن الثقافة الحدودية مغيبة عند شريحة من المجتمع، بحيث لو طرحت هذه الثقافة تكاد أن تكون ثقافة مستهجنة عند شريحة من الناس، لأنهم ألفوا ثقافة جديدة تختلف عن الثقافة الحدودية التي وضعها الشارع المقدس. مثلا الآن أنت لما نجي إلى تعاليم الشارع المرتبطة بعلاقة الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية، تقرأ في تعاليم الشارع: كان أمير المؤمنين، يقول الإمام الصادق عليه السلام، كان أمير المؤمنين يسلم على النساء ولكنه كان يكره أن يسلم على المرأة الشابة، وكان يقول، وطبعا لا يتحدث عن نفسه وإنما يتحدث لغيره: إني أخاف أن أسمع صوتها فيدخل قلبي أكثر مما كنت أرجوه من الأجر. لمسألة السلام مسألة استحباب، لكن قد يكون ذلك منطلقا للريبة ومنطلقا لإغواء الشيطان، فيدخل على الإنسان من الإثم أكثر مما كان يرجوه من الثواب. سلام على المرأة الشابة يفتي بعض الفقهاء بكراهته. ذن لما المرأة الأجنبية تريد أن تتكلم مع الرجل الأجنبي، شلون تتكلم معه؟ ورد في الرواية عن أمير المؤمنين: وكان يكره أن تتكلم المرأة عند غير زوجها أو غير ذي محرم بأكثر من 5 كلمات لا بد لها منها. يعني لما تضطر للكلام مع الأجنبي تحاول أن تتكلم معه بهذا المقدار البسيط. اجي إلى رواية ثالثة عن النبي صلى الله عليه وآله: من فاكها امرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة 100,000 عام. لما نجي تعرض هالثقافة الحدودية على دوائر العمل المختلط في المجتمع، لما يكون هناك موظف وموظفة في مكان واحد، شلون العلاقة بينهما تكون؟ وأين علاقتهما من هذه الثقافة حدودية؟ أكو شيء اسمه علاقة 5 كلمات، أكو شيء اسمه علاقة من غير مفاكهة؟ طبعا لا. إذن هناك ثقافة حدودية مغيبة. طبعا احنا ما نتكلم فقط عن دوائر العمل المختلط كالتجار اصحاب الدكاكين، نفس القضية. وما شاك لهم ايضا منتديات التواصل التي تكون على شبكات الانترنت، نفس القضية. لذلك فإن الفقهاء والمراجع العظام لهم تأكيدات بالغة فيما يرتبط بهذه الجهة، الآن نحن لسنا بصدد ذلك. إذن هنالك ثقافة حدودية مغيبة، وهذه الثقافة تحتاج إلى استيعاب. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية: وعي أساليب محاولات التمييع ووعي أساليب ظاهرة التمييع. ظاهرة التمييع للحدود الإلهية تعتمد 3 أساليب. الأسلوب الأول هو الأسلوب النفسي، من خلال الضغط النفسي على المتمسك بحدود الله وتطبيقها. لما تكون امرأة موظفة مع مجموعة من الرجال ولكنها تكون صارمة في تعاملها معهم بحيث لا تتكلم إلا بمقدار الحاجة ولا تعرف شيئا اسمه التبسم والمفاكهة مع الرجل الأجنبي، أو لما يكون رجل أجنبي مع نساء في عمل مشترك ويتعامل معهن بهذه الصرامة، أصابع الكل تشير لهذا أو لهذا. هذا متشتت، هذه رجعية، هذا متزمت، هذه عديمة الأخلاق. ويتواصل الضغط النفسي على هذا المتمسك بحدود الله وعلى هذه المتمسكة بحدود الله إلى أن تنهار وينهار أمام الضغوطات النفسية من المحيطين بهذا الشخص أو بهذه المرأة ممن هم بعيدون عن الثقافة الحدودية الشرعية. الأسلوب الثاني هو الأسلوب الفكري. شلون أسلوب فكري؟ أسلوب الفكري بتقبيح ما هو حسن شرعا أو بتحسين ما هو قبيح شرعا. إلخص يعني بتحسين ما هو قبيح أو بتقبيح ما هو ماذا حسن. هناك حدود شرعية حسنة حسنها الشارع وأمر بها وأكد عليها، لكن تجيك ثقافة التمييع تحاول ماذا قولبة الأمور، الحسن تجعله قبيحا. مثلا لما نجي إلى الروايات التي تركز على العلاقة مع المبتدع، مبتدع يعني ماذا؟ مبتدع هو المفسد في الدين، مفسد في الدين سواء كان من خارج الدين أو كان منتميا لنفس الدين لا فرق، مبتدع هو المفسد في الدين. طيب شلون تكون العلاقة مع المبتدع؟ تقرأ الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله: من تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام. تبسم في وجه مبتدع فقد أعان على هدم الإسلام. وورد في الرواية عنه صلى الله عليه وآله، وهي رواية يصححها الفقهاء: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم. سبهم يعني ألفاظ بذيئة، لا هذا لا يأمر به الشارع، وإنما السب معناه اللغوي التنقيص، يعني أنقصوهم أسقطوا موقعيتهم. فأكثروا من سبهم والوقيعة فيهم كي لا يطمعوا في الإسلام. الشارع يأمر بالتعامل مع المبتدع من المفسد في الدين بهذا النحو، لكن لما نجوك مثلا لما المرجعية الدينية مباركة تتخذ موقفا صارما من بعض المبتدعين، دول أصحاب ظاهرة التميع ماذا يحاولون؟ تقبيح هذا الحسن. شو يقولوا؟ هذا تسقيط، والتسقيط قبيح لا ينبغي تسقيط الآخرين. محاربة المبتدع، قطع العلاقة معه، أمر أمر به الشارع، أسميته أنت تسقيطا أو أسميته بأي عنوان آخر، مضمون مأمور به وأمر به الشرع فهو حسن. لكن أصحاب محاولة التمييع يحاولون بخلال أسلوب فكري أن يعنونوا ذلك بعنوان آخر ليجعلوه قبيحا. الأسلوب الثالث وهو الأسلوب العملي الذي هو أخطر الأساليب. الأسلوب العملي تمييع الحدود بتنفيذ مباشر، بعد لا يحتاج ضغط نفسي ولا يحتاج قولبة فكرية، تنفيذ مباشر. شلون؟ يأسس مشروع خيري اجتماعي، هذا عمل طيب، لكن يكرس في المشروع مسألة الاختلاط بين الرجال الأجانب والنساء الأجنبيات، مع أنه بإمكانه أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب من غير أن يميع ما لا يرغب فيه الشارع من الاختلاط بين الجنسين، هذا تميع عملي. أو يدشن موقعا على الإنترنت لتأسيس العلاقات بين الرجال والنساء الأجنبيات، أو لا يدشن موقع على الإنترنت، وهذا الموقع أنت عندما تدخله تفاجأ بأن هذا الموقع صور لنساء ينتمين لبلدك كاشفات عن شعورهم من أول الموقع إلى آخره. الغرض من ذلك ما هو؟ أنا لا أتكلم عن مسألة كشف وجه، هذه مسألة فيها خلاف، أتكلم عن مسألة كشف الشعر التي هي حرام باتفاق الفقهاء. لما تدشن موقع فقط يجمع صور النساء الكاشفات عن شعورهن، ما هو الغرض من ذلك؟ ما هو الهدف من ذلك؟ لما أنا أدخل الموقع وذاك الأب يدخل الموقع وذيك الأم تدخل الموقع وذيك البنت تدخل الموقع، تتحول هذه القضية إلى حالة مألوفة، كشف الشعر يتحول إلى شيء مألوف نتيجة كثرة الرؤية وكثرة من نرى. بعد ذلك لا الأب يمنع ابنته ولا الزوج يمنع زوجته ولا الأم تردع بنتها، لأن القضية تحولت إلى شيء مألوف والرذيلة تحولت إلى فضيلة. هذا أسلوب عملي لتمييع حدود الله. إذن حدود الله سبحانه وتعالى هنالك محاولات لتمييعها، وهذه المحاولات تحتاج إلى وعي والتفات وتنبه وحذر، وهذه وظيفتنا الأولى الآن. والوظيفة الثانية هي الحيلولة دون انتشار ظاهرة التمييع بتفعيل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوفوا يا إخوان، القرآن ربط بين الأمرين، الآمر والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون بحدود لا، هناك ترابط. عندما تفعل هذه الفريضة المعطلة في مجتمعنا للأسف الشديد، عندما تفعل فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحفظ بذلك ماذا؟ حدود الله. ولكن إذا عطلت ضاعت الحدود الإلهية. وانت ما مطلوب منك ان لمن اقول لك امر معروف نهي عن منكر، مو مطلوب منك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر باقصى مراتبه، لا اقل بادنى مراتبه. الانكار القلبي، الانكار اللساني، ما تقدر تنكر، لا اقل فليكن لك موقف مشرف. لما نصير مشروع معين يميع حدود الله، لا أقل يكون عندك موقف مقاطع مع هذا المشروع. نحن لا نرضى أن تذهب هوية مجتمعنا، هوية مجتمعنا، ولا نرضى بتمييع الحدود. فليكن لك موقف مشرف تجاه القضايا الحاصلة، ولو بمقاطعة بعض المشاريع التي تسعى لتمييع حدود الله تعالى، تسعى أو يترتب عليها، مو لازم هي تسعى، ولكن يترتب عليها تمييع حدود الله. ورد في الرواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إن الله يبغض المؤمن الضعيف. قيل: يا رسول الله، ومن المؤمن الضعيف؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. مبغوض لله الإنسان الذي لا ينهى عن المنكر. فلنفعل هذه الفريضة الإلهية الحسينية: وما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر. هذا شعار الحسين وشعار أصحاب الحسين الذين فازوا بالشهادة بين يدي الحسين وتفانوا دفاعا عن الحسين. وفي طليعتهم بطل هذه الليلة القاسم بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ما طعم الموت عندك؟ يقول له عمه الحسين: ما طعم الموت عندك بني؟ لم يتجاوز الرابع عشر من عمره، ولكن منطقه كان منطق العظماء. قال: طعم الموت بين يديك أحلى من العسل يا أبا عبد الله. وهذا القاسم كانت له مزايا يتميز بها، من بين أبطال كربلاء. شوف، كل أبطال كربلاء تقريبا خاضوا معارك وحروب قبل كربلاء، فكانت عندهم خبرة بالحروب والميادين، ومن هذه الجهة كانت لهم بسالة فاعلة. ولكن القاسم لم يخض حربا قبل كربلاء أبدا. أول حرب يقدم عليها هي حرب كربلاء، ومع ذلك أقدم عليها بكل بسالة بكل رحابة صدر. شلون؟ الفرسان إذا أرادوا الخروج إلى الميدان شلون يخرجون؟ يتدرعون بالدروع، يلبسون المغافر، يخرج الفارس وهو قطعة من الحديد لا يعلم من هو ولا يعرف من هو. لكن القاسم تدري شلون خرج إلى المعركة؟ خرج بإزار وقميص. الله أكبر! أي بسالة هذه البسالة! أي قوة هذه القوة! بإزار وقميص بأبي وأمي، لم يتدرع بدرع ولم يتق بحديد، بل واجه الأعداء بكل صلابة، وكان يزدريهم ويحتقرهم ولا يعبأ بكثرتهم. لذلك لما انقطع شسع نعله انحنى لإصلاحه. لماذا؟ يريد أن يوصل لهم رسالة بأنكم لا تساوون عندي مقدارا، لا تساوون عندي شيئا، فلا أخاف من سيوفكم ولا أعبأ بكثرتكم ولا برماحكم، وها أنا مقدم على إصلاح شسع نعلي وكأنكم لستم بموجودين. هكذا كان يحقرهم. قاسم بن الحسن هو مصداق لقول رسول الله: لو أولد أبو طالب أهل هذه الدنيا لكانوا كلهم شجعانا. مصداق هذا الحديث هو القاسم. شجاعة أمير المؤمنين تجسدت وتجلت فيه. لكن الحسين كان يعز القاسم معزة عظيمة. الشيخ التستري وهو الفقيه المعروف يقول الحسين بكى 6 مرات في كربلاء. طبعا ما عدنا أن الحسين بكى على أعدائه، هذا لم يرد بطريقنا. حسين لم يبكي على أعدائه، هذا ما ورد بطريقنا أو بطريق المعتبر. 6 مرات بكى على بكى الحسين عليه السلام يوم كربلاء. واحدة من هذه المرات الست بكى على القاسم. عزيز الحسين مثل ما هو عزيز الحسن عزيز الحسين. ارجع بني فأنت الريحانة التي أشمها من أخي الحسن. رجع القاسم مهموم. شلون يحرم من الشهادة؟ تذكر العودة، جاء بها لعمه الحسين فتحها وإذا فيها بني قاسم. ترى أبو علي أنت مهو القلوب، ما أكو قلب عرف الحسين يقدر ينسى أبدا. بني قاسم إذا نزلتم بأرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته. سالت دموع الحسين على وجنته. نادى أخي زينب: علي بصندوق أخي الحسن. ش عندك أبو علي؟ قال: أنا عندي وصية من أخي الحسن أن أزوج القاسم على زوجته المسمات له. رملة سمعت، إجت للحسين قالت: يا حسين وخر عرس جاسم للمدينة حتى هل يحضروه ويسووا لزين. يلا حق الشباب على الشباب، ها يا حسين وخر عرس جاسم حتى هل يحضروه ويسووا لزين. حضروا وزواجه وفي زفافه حايطين، نحل الأهل حول الولد قاموا يزفوا. قال: ها يا رملة إن شاء الله الجاسم أعرسه واخذ بكفوفه وبيدي المعرس ألبسه ويصير شايع عرس جاسم ماكو جنسه. قول الدهر شايع
بكل محفل يذكره وبعمل ولي مهله يا رمله تعجب الناس وبذبح ذبايح مثل اخويا البطل وبعمل ولي مهله يا رمله تعجب الناس وبذبح ذبايح مثل اخويا وبخضب كفوفة يا حزينة من دم الرأس وبعلق ثريا وجملة النسوة يزفون أخي عباس حبيبي حبيب زهير برير قوموا لزفاف الشباب عريس حنو عريس حنو مبارك بعرس اليوم يلا يلا خلونا نروح البقيع نبارك الى ابوها ترى الليلة قبر الحسن مظلم واشوف السادة ما جايبين شموع شلون 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 نخلي قبر الحسن مضيء الليلة وين شموعكم نريد نخليها على قبر الحسن هالليلة ونبارك إله بارك بعرسالي لخضاب صار دمه من كفة ومتونة بالمجتبى نادى والحزن بفات وبالمجتبى نادى يا سيد السادة جاسم بعرسون يلا يلا كبش الكاتب ما اسمع صوتك كبش الكاتب سيف محجة المس قابلين يذبحوا يا الله ادخله على زوجته المسنات له فبينما هو معها واذا بالحسين ينادي امام الناصر امام المغيب اين الصارخ لبيك يا حسين 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 حسين يا حسين حسين يا حسين غريب يا حسين شهيد يا حسين قام القاسم مناديا لبيك أبا عبد الله خرج إلى عمه نادى الحسين أخي زينب يا رملة يا سكينة قمنا لوداع الشباب صاح يا زينب يا رملة ويا ويا رب مرحبا مرحبا صاح يا زينب يا رمل
يا زينب يا
رب قوموا مع كل النساء في فرد ضجة وانتحاء وكل من
تشمه وتلك تضمه وتلك تنادي في أمان. ودع عمه الحسين خرج إلى المعركة وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن. هذا حسين كالأسير هاجركم الله. فنادى الأزدي علي آثام العرب لأسكلن أمه وأباه فيه. هاجركم الله انقطع شسع عليه انحنى الشباب لإصلاحه. يا زهراء
الجمعة. خلنا نوصل صوتنا إلى كربلاء.
الحسين يا شيعة كل مرة يجي إلى الخيام يخبر النساء بوصول قتيلهن، لكن هالمرة الحسين ما أعطى خبر. زينب تراقب الموقف، رأت الحسين أقبل يحمل الشبايا، دخل به خيمة القتلى، رملة عفوا زينب لما رأت الحسين دخل بالشباب خيمة القتلى وطال مكثا، خشيت على أخيها فأقبلت، دخلت الخيمة صارت تنظر يمينا شمالا فلم تجد الحسين. الحسين عند مصرع القاسم الحسين يشوف عالم الملكوت، اذا يشوف واحد منحني عند مصرع القاسم يقول له تحرك شمعة المسموم ومن فتح العين وقال لي يا حسن خلني تريب معفر الخدين يا خويا شلون يا بويا شلون تدفني وضلعار يا خويا يقولون بعد اللي عندي حاجة إلا عند حاجة عندي بيتين ختام المجلس يقلنا يا ابويا ليش تدفني خليني على الغروة يا ابويا ليش تدفني خليني على الغروة بيجي السجاد يدفني مع الأمصار في الحفرة يا ابويا قبر ما اريد وابويا من هديه يا ابويا القبر ما اريد وابويا من هديه لا قبة ولا حضرة نسألك وندعوك بمولانا وسيدنا القاسم بن الحسن المجتبى فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرجهم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وأد دين المديونين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام وموت الحاضرين والمؤسسين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.